بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إخراج الزكاة يجب على الفور مع إمكانه إلا لضرر، فإن منعها جحدا لوجوبها كفر عالم كفر عارف بالحكم وأخذت منه وقتل، أو بخلا أخذت منه وعزر، وتجب في مال صبي ومجنون فيخرجها وليهما، ولا يجوز إخراجها إلا بنية، والأفضل أن يفرقها بنفسه ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد، والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، فإن فعل أجزأت، إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه. هذا الباب من أحكام الزكاة، وهو بدأ به وجوب إخراجها على الفور، يعني وجوب إخراج الزكاة على الفور. قال: إخراج الزكاة يجب على الفور مع إمكانه. إخراج الزكاة إذا حال الحول على المال الذي تجب فيه الزكاة، أو كان وقت الحصاد، فإنه يجب إخراج الزكاة على الفور. ومعنى على الفور أنه يخرجها سريعا في حين وجوبها، يعني في حين وجوب إخراجها عليه. والأدلة على ذلك كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى، منها قول الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. قال: آتوا حقه يوم حصاده، والأمر عند جمهور أهل العلم من الأصوليين يقتضي الوجوب، يقتضي الوجوب على الفور، إلا إذا كان هناك دليل يدل على جواز التأخير. ولأن هذا المال، أي الزكاة، لأن هذه الزكاة حق للفقراء، ففي تأخيرها تفويت لمقصدها، ويتضرر بها، يعني يتضرر بتأخيرها الفقراء. والتأخير إما أن يكون إلى غير غاية، التأخير إما أن يكون إلى غير غاية فيفضي عند ذلك إلى إسقاط وجوبها. إذا كان التأخير تأخير الزكاة إلى غير غاية، يعني مطلقا في أي زمن، فإنه يفضي إلى إسقاط وجوبها، وهذا ينافي الأدلة، مثل قوله تبارك وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإن تأخيرها إلى غير غاية يفضي إلى سقوطها، وهذا ينافي الأدلة. وتأخيرها إلى غاية، يعني إلى مدة، لم يدل على ذلك دليل، لم يدل على هذا دليل، فدل ذلك كله على أن الزكاة تخرج على الفور، يعني إذا وجبت حال الحول على المال الذي تجب فيه الزكاة والنصاب، كما تقدم لنا مفصلا في الأمور والأموال التي تجب فيها الزكاة فيؤديها، وكذلك في الحبوب والثمار، إذا صف الحبوب وحازها وكانت في البيدر فإنه يخرجها. قال: إلا لضرر، يعني إذا كان عليه ضرر من إخراجها على الفور، أو كان أخرها لحاجة فقير أشد حاجة من غيره، أو جار أو قريب أشد من حاجة بعض الفقراء، لأن بعض الفقراء تكون حاجتهم أشد من بعض، فبه مثل هذه الحالة يجوز له أن يؤخرها لأجل هذا الغرض، أو أنه مثلا خاف رجوع الساعي عليه فإنه يجوز له أن يؤخرها لأجل هذا. وأما إذا لم يكن هناك ضرر وحاجة فلا يجوز له تأخيرها، بل يجب عليه أن يبادر. وهذا أيضا يدخل فيه في عموم قوله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. قال: فإن منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم وأخذت منه. هذا حكم مانع الزكاة. قال: إن منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم، يعني إذا كان المانع للزكاة عارف، إذا كان المانع للزكاة عارفا بحكمها ووجوبها ولكنه منعها وجحد أن تكون واجبة وأن تكون فرضا، فإنه بهذا يكفر ويكون مرتدا، لأنه قد كذب الله وكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الزكاة ركن من أركان الإسلام، كما في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت الحرام. فإذا منعها جحدا لوجوبها وهو عارف بالحكم فإنه يكفر، لأنه مثل أن يكون في بلاد الإسلام، في بلد لا يخفى عليه في مثل البلد هذا الحكم، فهو يعرف لأنه يسمع من العلماء، ولأن الإمام يطالب الناس بأداء الزكاة، ولأنه في مجتمع يؤدون الزكاة، فمثل هذا يكون عارفا بالحكم عالما به. فإذا منع الزكاة جحدا وقال: هذه جزية، أو هذه مثلا ضريبة، أو هذه ليست بواجبة، أو هذه موكولة مثلا إلى الإنسان إن شاء أخرجها وإن شاء لم يخرجها، فهذا يكون كافرا مرتدا، لأنه كذب الله تبارك وتعالى وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم. والتكذيب بآية والتكذيب بنص صحيح هذا كله من أسباب الردة، وهذا من أنواع الردة، لأنه بهذا يكفر بالله عز وجل. والصورة من هذه الصور هو أن يكون جاهلا، يعني يحتمل أن يكون المانع للزكاة جاهلا، كأن يكون في بلد تخفى فيه الأحكام الشرعية، فيكون جاهلا بالحكم الشرعي، فإذا قيل له في الزكاة أخرج الزكاة أو طلبت منه فيقول: هذه الزكاة ما أعرف أنها واجبة وأنها فرض. فمثل هذا يعرف بالحكم، يعني يبين له ويتلى عليه القرآن الكريم الذي يدل على وجوبها، ويبين له وجوبها بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا بين له فقد علم عنده الحكم، فإذا علم الحكم وأصر بعد أن بلغه فإنه كذلك يكون مرتدا، لأنه كذب الله وكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك صورة ثالثة، وهو أنه يؤدي الزكاة لكنه لا يقول بوجوبها، وإنما يؤديها يقول: أعطي هذه الزكاة مجاملة، أو أعطي هذه الزكاة مثلا كعادة، ولكن لا يعتقد مثلا بوجوبها ولا يقول بوجوبها. فهو وإن أداها وبذلها، ما دام أنه يقول بلسانه بأنها ليست بواجبة، فإنه بذلك أيضا يكفر، لأنه في كل هذه الأحوال مكذب لله تبارك وتعالى ورسوله، لأن أساس الأعمال هو ما في القلوب. فالمنافقون كانوا يصلون وكانوا يؤدون الزكاة وكانوا أيضا يجاهدون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم في أنفسهم وبما يعتقدونه كفار، كافرون بالإسلام باطنا ومسلمون ظاهرا. فمثل هذا الذي يقول أبذل الزكاة وأعطيها ولكني لا أعتقد وجوبها، هذا يكون كافر وإن بذلها، لأنه كذب الله عز وجل ورسوله في فرضيتها. وهذا شأنه كشأن المنافقين، فإن المنافقين يفعلون هذه الأمور الظاهرة من فرائض الإسلام ظاهرا ويقولونها ويفعلونها بالجوارح، ولكنهم كافرون في الباطن لأنهم مكذبون لله عز وجل ورسوله. فهذه الصور الثلاث إذا كان جاحدا لها وهو عالم بالحكم، أو كان جاهلا بحكم الزكاة وعرف وأعلم بفرضيتها ثم بلغه ذلك وأصر على جحد وجوبها، أو كان يبذلها لكنه يقول بأنها ليست واجبة، ففي كل هذه الصور الثلاث يكون كافرا بالله عز وجل ومرتدا، ويجب هنا أن يقام عليه الحد إذا لم يعني يقيمه الإمام الذي هو الولي، ولي أمر المسلمين السلطان، يقيم عليه حد الردة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهذا قد فارق الجماعة. قال: وقتل، قتل، قال أخذت من، أخذت من، هذه يعني هذا الأحكام المترتبة على منعه الزكاة، إما كفرا بالله وهو يعلم، وإما جحدا لوجوبها بعد أن يبين له، وإما جحدا لوجوبها وإن بذلها، يعني وإن كان بذلها. فبالنسبة لقتل من بذلها وهو لا يعتقد وجوبها يفعل به ذلك، يعني يقتل ردة، ومن منعها تؤخذ منه، تؤخذ منه. قد تقدم لنا أن الزكاة لا يطالب بها الكافر، لا تجب على الكافر، لكن قول المصنف هنا أخذت منه لا تعارض بين قوله لا تؤخذ من الكافر وبين قوله تؤخذ منه، فهنا تؤخذ منه لظاهره الإسلام، لأن ظاهره الإسلام فيما مضى، لأنه لم يتبين لنا فيما مضى كفره، وإنما تبين كفره بعد ذلك. فالمدة الماضية التي وجبت فيها الزكاة تكون كالدين عليه، حق لله عز وجل، وكذلك حق للفقراء الذين أوجب الله عز وجل أن تصرف إليهم. ففي ظاهر حاله فيما مضى بأنه مسلم، والمسلم يطالب بالأوامر ويطالب بترك النواهي، يطالب بالفرائض، وهذه الزكاة دين لله عز وجل عليه. ففي ظاهر أمره فيما مضى قبل أن يتبين كفره أنه مسلم، والمسلم مأمور بدفع الزكاة فتؤخذ منه. قال: تؤخذ منه لأن لا لأنه كافر، لكن لأن ظاهره الإسلام. فهذا القول وهو قوله أخذت منه لا تعارض بينه وبين قول المصنف رحمه الله تعالى أنها لا تؤخذ من الكافر، لأن الحقيقة بأنهم أجمعوا على أن الزكاة لا تؤخذ من الكافر، لأن الزكاة من شعائر الإسلام، والكفار غير مطالبين بالزكاة لأنها لا تقبل منهم، لا تقبل منهم الزكاة كما لا تقبل منهم الصلاة ولا الحج، ما دام أنهم لم يدخلوا في الإسلام، ولأنهم لم تكن عندهم أصل الإيمان، لم يكن عندهم أصل الإيمان، ولم يتلفظوا وينطقوا بالشهادة التي يدخل بها الكافر الإسلام. وأخذت منه هنا بناء على ما كان عليه وعلى ما كان ظاهره، لأن ظاهره في هذه المدة الماضية التي وجبت عليه فيها الزكاة ظاهره الإسلام، فتؤخذ عن هذه المدة الماضية التي وجبت عليه. هذه الأحكام المترتبة على ذلك، على جحده وعلى منعه للزكاة، فإنها تؤخذ منه. قال: أخذت منه وقتل. هذا الحكم المترتب على جحده للزكاة، جحده ومنعه للزكاة، قتل يقتل لارتداده، لأنه مفارق لدينه ومفارق لجماعة المسلمين، مفارق للجماعة لجماعة المسلمين. وقتله يكون بعد استتابته ثلاثا، قتله يكون بعد أن يستتاب ثلاثا، واستتابته ثلاث مرات ليعطى الفرصة والزمن الذي يمكنه فيه أن يراجع نفسه، وهذا لئلا يموت على الكفر والردة. وهذا من الرحمة به والإشفاق عليه، لأن المسلم مأمور بأنه يدفع الضرر يعني عن المسلم ويدفعه عن الإنسان، وأعظم ضرر يدفعه عن الإنسان بقدر استطاعته، يدفع الضرر عن الإنسان بقدر استطاعته. ولا شك أن أعظم شر وأعظم بلية وأعظم وأن أعظم مصيبة وأن أعظم خسارة هو أن يموت الإنسان على الكفر، فإذا مات على الكفر فقد خسر خسارة لا صلاح بعدها ولا جبران لها، كما قال تبارك وتعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين، ليس بعده خسارة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. فإذا أعطي فرصة وهو أنه يدعى المرة الأولى ولعله يراجع نفسه ويبين له ويدعى إلى الإسلام وأن يؤمن ويرجع عما يقول، وثم يراجع المرة الثانية يدعى ويستتاب أن يتوب من هذا الاعتقاد، ثم المرة الثالثة، فإذا أصر على ذلك قتل، لأن ثلاث مرات لها أصل في الشريعة، لها أصل في الشريعة. فإذا دعي ثلاثا ثم لم يرجع عن قوله وعن اعتقاده هذا عفي عدم وجوب الزكاة، فإنه يقتل لردته، لأنه كذب الله عز وجل ورسوله. ولا فرق بين أن يكذب الإنسان بآية أو ببعض الإسلام، ولا بين أن يكذب بالإسلام كله، فمن كذب بآية بل كذب بحرف من كتاب الله أو كذب بحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين له صحته واستيقن صحته، فإنه لا شك مكذب لله ولرسوله. لا فرق بين أن يكذب شيئا من الدين وأن يكذب بالقرآن كله، ولا بين أن يكذب بآية، لأن الله تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. ولما كذب الأمم السابقة برسلهم بين الله عز وجل أنهم كذبوا بجميع المرسلين، لأن الحق إذا كذب أحد ببعضه فقد كذب به كله، قد كذب به كله. قال عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، وهكذا في جميع القرآن، لأن تكذيبهم برسول واحد تكذيب بجميع المرسلين. وهكذا تكذيب هذا الجاحد للزكاة تكذيبه بوجوبها تكذيب كذلك بوجوب الصلاة وبوجوب الحج والتوحيد والشرائع والفرائض والأوامر والنواهي. فقتله قتل ردة. هنا قال: في أو بخلا أخذت منه وعزر. مانعها إما أن يمنعها جحدا لوجوبها وكفرا بما ثبت في الزكاة، قال: أو بخلا، يعني فرق بين أن يمنعها للبخل الذي يمنع الزكاة بخلا يبخل بها، إذا قيل له أدي الزكاة قال: أؤديها لكنه يبخل بهذه الزكاة، يعني يشح بها ولا تطيب نفسه ببذلها، لأنه حريص على المال، وهذا الحرص لا شك أنه مهلكة، لأن الله تبارك وتعالى قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ويقول الله تبارك وتعالى عن هذا أن يعني يبين الله عز وجل في هذا أن من وقاه الله شح نفسه أنه قد أفلح ونجح. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. والشح هو أشد الحرص، فالشح هذا يحمل على ارتكاب ما حرم الله، لأنه بحرصه وبرغبته الشديدة في الدنيا وفي المال، فإنه قد يحمله ذلك على مقاتلة غيره، وقد يحمله ذلك على أخذ المال بغير حقه، ويحمله ذلك على ارتكاب ما حرم الله عز وجل. فإذا فعل ذلك استحل ما حرم الله ووقع في المكروه والمحرم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم لأجل حرصهم على الدنيا ولأجل تكالبهم عليها. والناس من أول الخليقة إلى آخرها فتنتهم ومشاحنتهم والبغضاء التي بينهم والاقتتال الذي يكون بينهم غالبا ما كان ولأجل هذه الدنيا ولأجل فتنتها. فإذا منع الزكاة بخلا، البخل وهو أن يشح بالمال لا تطيب نفسه ببذله، فإنه يختلف حكمه عن الذي منعها كفرا بها. فهذا إذا منعها بخلا فإنه لا يكفر، لا يكفر بذلك، لكنه يأثم، لكنه يأثم بذلك ويعذب بهذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع يأخذ بلهزمتيه، يعني شدقيه، ويقول: أنا مالك، أنا كنزك. ومصداق ذلك في كتاب الله عز وجل في قوله تبارك وتعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. فإذا منع الزكاة بخلا فإنه لا يكفر بذلك، وإن كان على شفا هلكة، وقد يكون ذلك سببا لشقاوته، قد يحمله ذلك إلى أنه لا يوفق لخاتمة حسنة، فإن الأعمال بالخواتيم، والذي يصر على معصية مثل هذه قد تكون عقوبته أن يحال بينه وبين الخاتمة الحسنة والشهادة على والشهادة والموت على الإسلام والعياذ بالله، الموت على غير دين الإسلام والعياذ بالله، قد يحمله هذا، قد تكون هذه المعصية والبخل بالزكاة والوقوع في المعصية والإصرار عليها قد يكون ذلك سببا لسوء الخاتمة والعياذ بالله، فيموت على غير دين الإسلام، نسأل الله العافية. فإذا كان يمنعها بخلا هذا حكمه له حكمان: الحكم أنها تؤخذ منه قهرا، تؤخذ منه قهرا، يعني ما وجب عليه يؤخذ، ويعني يأخذها الإمام، يأخذها الإمام يعني ولي الأمر يأخذها من هذا، فإنه بذلك إذا فعل ذلك قد أخذ ما وجب عليه، لأن الإمام أيضا يجب عليه أن يحمل الناس على شريعة الله وأن يلزمهم بذلك ظاهرا، أما قلوب الناس فهذه بيد الله عز وجل، بيد الله، بينهم وبين الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصوا مني دماءهم وأموالهم، وحسابهم على الله إلا بحق الإسلام، حسابهم على الله. الحكم الثاني أنه يعزر، قال: أو بخلا أخذت منه، يعني إذا منعها بخلا يأثم بذلك إثما كبيرا ويرتكب جناية عظيمة وكبيرة من الكبائر، كما سمعتم في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب كنز لا يؤديه، صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. وكذلك في صحيح مسلم: ما من صاحب إبل ولا غنم ولا بقر لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر، يعني في أرض مستوية، فتطأه بأرجلها وتنطحه بقرونها وتنهشه بأسنانها، كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها. في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا وعيد شديد، وعيد شديد لمن منعها بخلا، لأنه لو كان كافرا لا شك أن الكافر خالد مخلد في النار. نعم. لا. نعم نعم لا شك، التوبة لا يحال بينه وبين التوبة. من حصل له هذا فتاب إلى الله تاب الله عليه، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. لكن مثل هذا ينبغي له أن يكثر الصدقة، ينبغي له أن يكثر الصدقة عما فات وعما مضى، لأن هذه الصدقة تجبر ما حصل من النقص في الزكاة، وكذلك النوافل في الصلوات تجبر ما حصل من النقص في الصلاة، وكذلك نافلة الحج تجبر ما حصل من النقص في الفريضة، وهكذا الأعمال الواجبة لها نوافل ولها تطوعات، هذه التطوعات تكمل الفريضة التي افترضها الله عز وجل. فإذا حصل نقص في الزكاة يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة: التمس هل لعبدي من تطوع وهو أعلم هل له من صدقة. فهذه الصدقات التي ينفقها من غير الزكاة يجبر الله بها ويكمل بها الزكاة، لأن الله عز وجل يقول: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال: أخذت منه وعزر. التعزير، التعزير عقوبة غير مقدرة شرعا. عزر التعزير عقوبة غير مقدرة، والتعزير هو عقوبة تمنع من الوقوع في تلك المعصية وفي ما مات لها. وأما الحد فهو العقوبة المقدرة على الذنب شرعا لا يزاد فيها ولا ينقص. فحد القذف مثلا شرع له 80 جلدة لا يزاد فيها ولا ينقص، وحد الزنا للبكر شرع له 100 جلدة وتغريب عام، تغريب عام أو حبس عام. وكذلك القصاص له عقوبة وهو القتل إذا لم يعفو أولياء الدم. وأما التعزير فإنه ليس له عقوبة مقدرة، فيتفاوت من شخص إلى آخر. والتعزير هو أن يقدر الإمام عقوبة هذا الذي منع الزكاة بخلا، إما بجلد مثلا أو بحبس أو بعقوبة جائزة. فهذا التعزير، يعني إذا مثلا جلده، يعني ضربه أسواط، فهذا مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. أو حبسه مثلا، أو حبسه أو عاقبه بعقوبة مثلا منع من كلامه وأمر بهجره مثلا، فإن هذا من العقوبة التي هي تعزير. والتعزير هو العقوبة المقدرة غير المقدرة، العقوبة التعزير هو العقوبة التي لم تكن مقدرة، عقوبة غير مقدرة شرعا تمنع من الوقوع في تلك المعصية وفي ما مات لها فيما شابهها. وهذه العقوبة للإمام، هذه العقوبة للإمام، يعني لولي الأمر أو نائبه، لولي السلطان أو لنائبه، يعني القاضي أو الأمير أو الموظف، فهذه العقوبة لهم. وهي هذه العقوبة وهي التعزير تقع في حدود مشروعة وفي كذلك بصفة معلومة من الشريعة، يعني لا تصل إلى حد، إلى عقوبة الحد، وإنما هي دون ذلك. قال: وتجب في مال صبي ومجنون فيخرجها وليهما، تجب في مال صبي ومجنون فيخرجها وليهما. تقدم لنا بأن الزكاة لها، بأن الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة. تقدم لنا أن الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة. أما الدليل على أنها تجب في عين المال فقول النبي عليه الصلاة والسلام: في كل 40 شاة، في كل 40 شاة شاة. فهذا يدل على أن الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة، بمعنى أن الزكاة إذا وجبت ثم هلك المال الذي فيه النصاب بعد وجوبها فإنها تبقى في ذمة المسلم، فيجب أن يخرجها من ما بقي من المال ذلك أو من مال غيره، لأن لها تعلق بالذمة، فقد تعلقت بذمته، فلا تسقط إلا بأن، لا تسقط هذه الزكاة إلا بأن يخرجها، فإذا أخرجها برئت ذمته من ذلك. هنا قال: تجب في مال صبي ومجنون فيخرجها وليهما، يعني الزكاة، الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة، يعني أنها تكون في نفس المال فيخرج من المال، والمكلف، المكلف إذا كان عاقلا رشيدا فإنه يخرجها بنية ولأنها عبادة، ولكن قد يكون صاحب المال غير مكلف كالصبي والمجنون، فهنا تعلقها بالمال، تعلقها بالمال هو المغلب، هو الذي يغلب على ذلك، يعني تعلقها بالمال هو الذي غلب على التكليف وعلى كون المسلم عاقلا رشيدا، فإنها تتعلق بنفس المال، لأن هذا المال تجب فيه المواساة بما شرع الله عز وجل، فإخراجها من مال الصبي والمجنون وإن كان غير مكلف لأن في ذلك حقا للفقراء. وهذه جهة، وكون المال مثلا هو الذي تخرج منه الزكاة وكون صاحب المال غير مكلف، هذه جهة وهذه جهة. فإذا كان غير مكلف فإن وليه ينزل بمنزلته، لأن الزكاة تجب فيها، أو لأن الزكاة يجب إخراجها، والزكاة تجوز فيها النيابة، الزكاة تجوز فيها النيابة ليست مثل الصلاة. فإذا كان صاحب المال مجنونا أو كان مثلا صبيا صغيرا فإن وليه ينزل بمنزلته فيكون نائبا عنه فيخرجها، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنها وإن كانت عبادة يثاب عليها لكنها أيضا حق في نفس المال، حق في نفس المال. فهذا، هذه العبادة إذا لم يكن صاحبها رشيدا يعني عاقلا ولم يكن مكلفا فإنه لا يطالب بذلك، يعني قد سقط عنه هذا، سقطت عنه النية وسقط عنه أن يطالب بذلك، لكن الولي هو الذي يتولى ذلك وينزل منزلة صاحب المال، يعني منزلة الصبي ومنزلة المجنون. وهذا قول كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم عائشة رضي الله تعالى عنها، أنه أن الزكاة تجب في مال الصبي ومال المجنون لأنها مواساة. وإذا كان عاقلا، فإذا كان عاقلا مثلا فإنه ينوي بإخراجها ويطالب بها نفسه، ولكنه إذا كان صبيا أو مجنونا فإن الولي هو الذي يطالب بإخراجها، لأن الله تبارك وتعالى أذن له في التصرف، فقال تبارك وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فيخرجها، يخرجها إذا كان المسلم عنده صبي يعني وهو وصي عليه، لأن يعني كان يتيما في حجره وهو وصي على ماله، فإن ماله هذا إذا بلغ نصابا يخرج منه الزكاة، يخرج منه الزكاة. وإذا كان عنده مجنون أيضا أو معتوه فإنه يخرج من ماله الزكاة إذا بلغ نصابا. الثواب، الثواب للاثنين، لأن من دل على خير فهو كفاعله، الثواب الله عز وجل يعطيه للاثنين، فإن الإنسان قد يأتيه الأجر وهو له سبب فيه، ولو كان هذا السبب بعيدا أو كان هذا السبب من وجه بعيد فإنه يؤجر على ذلك، يثيب الله عز وجل الولي، وكذلك يوصل ثواب هذا إلى من تحت يده كالصبي أو غيره. فقال فيخرجها وليهما، ولا يجوز إخراجها إلا بنية، لا يجوز إخراجها إلا بنية إذا كان ممن تنعقد منه النية. أما الصبي فإنه إذا كان الصبي غير مميز صغير فإنه ليس له نية، كذلك المجنون ليس له نية. أما إذا كان رشيدا هذا الذي عنده مال فإنه يخرج هذه الزكاة بنية، يعني ينوي بأنه يخرج هذه الزكاة قربة لله عز وجل، قربة يعني ينوي بإخراج هذه الزكاة التقرب إلى الله عز وجل وإسقاط الواجب الذي وجب عليه. وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر رضي الله تعالى عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فيخرج الزكاة بنية، يعني ينوي أن هذه الزكاة يتقرب بها إلى الله، يرجو بها ثواب الله عز وجل، لأن الله يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والنية الصالحة، النية الصالحة هي أساس وشرط العمل، فالأعمال تقبل بشرطين: بالنية الخالصة لله، وكذلك بموافقة المشروع، بموافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أخرج الزكاة يخرجها بنية، يعني يخرجها بنية القربة، ونية أنه يريد ثواب الله بذلك، ونية إسقاط الواجب الذي وجب عليه، لأنها عبادة والعبادات تفتقر إلى نية. قال: والأفضل أن يفرقها بنفسه، الأفضل أن يفرقها بنفسه، يعني يفرق الزكاة بنفسه، الأفضل أن يفرقها بنفسه يعني عن وكيله. فإذا فرقها بنفسه فهو الأفضل، لأنه بهذا يتأكد من وصولها إلى مستحقيها. لكنه لو أخذها منه الإمام، أخذ الإمام زكاة إبله، أو بعث السعاة والعمال للزكاة فأخذوا زكاة الغنم أو زكاة الحبوب والثمار، فإن الإمام إذا أخذها السلطان، إذا بعث عماله فأخذوها، فذلك يجزئ ويكون قد عمل الواجب، فإذا أعطاهم فقد برئت ذمته، والإمام هو الذي يفرقها، يعني يفرقها عماله وسعاة الزكاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث عماله فيأخذون الزكاة من أهلها من أرباب الأموال وأصحاب الأموال ويجمعونها، فيفرقها النبي عليه الصلاة والسلام، يفرقها أصحابه، وكذلك الخلفاء بعده وملوك الإسلام وأمراؤه كانوا يفعلون ذلك. فإذا أخذها السلطان بأن بعث عماله فإنها تسقط عنه، يسقط عنه الواجب، ويكون بهذا قد دفعها. لكن لو لم تطلب منه فإنه يجب عليه أن يخرجها بنفسه، الأفضل أن يفرقها بنفسه إذا لم تطلب منه وتؤخذ منه. قال: ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد. ويقول عند دفعها، عند يعني يقول يعني صاحب الزكاة صاحب المال، يقول عند دفعها وأخذ ويقول آخذها ما ورد. لا أعلم هناك ذكرا مخصوصا يقوله من يدفع الزكاة ومن يأخذه ومن يأخذها، لا أعلم في هذا ذكرا مخصوصا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم قد ذكروا قولا ولم يسندوه، وهو أنه يقول من دفع الزكاة يقول، يعني الدافع للزكاة يقول اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، ويقول آخذها بارك الله آجرك الله فيما، يقول آخذها آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت. وهذا على كل حال لا أعلم أنه مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه دعاء، لكنه دعاء إذا فعله من باب التوسع في الدعاء فلا حرج في ذلك ولا بأس في ذلك، ولأن هذه طاعة، طاعة الدعاء بعد الطاعة مستحب على العموم، لكني لا أعلم نصا ولفظا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقوله من دفع الزكاة ولا من كذلك أخذ الزكاة، لكنهم كما ذكرنا قالوا أن الدافع للزكاة يقول اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، ويقول الآخذ آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت. وكأن هذا القول يؤخذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء، إذا كانت الزكاة مغرما والأمانة مغنما، وفيها إذا لعن آخر هذه الأمة أولها، إذا لعن آخر هذه الأمة أولها، فإذا فعلت هذه الأمة 15 خصلة حل بها البلاء منها هذه الخصال. فإذا كانت الزكاة مغرما، يعني إذا كان يؤديها صاحبها ويرى بأنها مغرم، أنها مغرم وليست بفريضة ولا قربة، فإن هذا يدل على رقة الدين عند صاحبها. وإذا كانت الأمانة مغنما، يعني إذا كانت الأمانة عند الناس غنيمة يتجرؤون عليها ويجحدونها أو يأكلونها أو يتحيلون عليها، فهذا يدل على رقة الدين وعلى قلة الخوف من الله عز وجل. وإذا لعن آخر هذه الأمة أولها، وهذا الحديث عن علي رضي الله تعالى عنه، وهذا كما تفعله الروافض في لعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله من الخذلان ونعوذ بالله من خطوات الشيطان. نقف عند هذا القول ونجيب إن شاء الله على الأسئلة، وإذا كان هناك متسع نستمر في نعم. يوم القيامة إذا بعث من القبر نعم. يقول رجل لديه عقار ومعدات ثقيلة لغرض التجارة تقدر قيمتها تقريبا 5 مليون ريال، أي زكاتها 100,025، ولا إلا أن صاحب تلك الأملاك لا يستطيع دفع مبلغ الزكاة نقدا، فهل يؤخذ من العقار والمعدات؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. مثل هذا إذا كانت هذه المعدات والعقار تقدر بهذه القيمة، يعني هو اشتراها وأعدها للبيع يبيع ويشري فيها، فالمعد للبيع فيه الزكاة وفيه ربع العشر، فيؤدي ربع عشر قيمتها، يعني يؤدي ربع عشر القيمة، يعني أنه بهذا إذا أدى ربع العشر، ربع عشر قيمتها يعني في المئة 2.5 ريال تقريبا، إذا أدى ذلك فقد برئت ذمته. وإذا كان لا يستطيع أن يدفع النقد في ذلك الوقت فإنه يبقى في ذمته، يبقى في ذمته هذا، هذه الزكاة تبقى في ذمته، يخرجها متى تحصل على ذلك، لأنه قد يتأخر بيع العقار وقد يتأخر بيع المعدات هذه الثقيلة إلى وقت مثلا، فإذا قدر على أن يؤديها في وقتها فيجب عليه أن يؤديها، وإذا لم يكن عنده شيء فيؤديها متى ما تحصل عنده هذا الواجب. السؤال يا اخوان، يسأل سائل يقول ما حكم الصلاة خلف من يدعي ان عباد القبور ليسوا كفارا، يقول ما حكم الصلاة خلف من يدعي ان عباد القبور ليسوا كفارا، هذا الصلاة خلفه لا تحل ولا تجوز، لانه قد اقر الشرك ورأى الشرك جائزا، لأن عبادة القبور شرك بالله تبارك وتعالى، والشرك بالله أعظم ما عصي الله به، أعظم ما عصي الله به، لأنه لا يغفره الله عز وجل، كما قال عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وعبادة القبور هي بالطواف لها، بالطواف لها، لأن الطواف عبادة، لأن الله عز وجل أمر به في مكان واحد وهو البيت العتيق، قال عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فإذا كان أناس يطوفون بقبر يرجون خيره ويخافون شره أو يسألونه، فإن ذلك الطواف شرك بالله عز وجل، فهو عبادة. ومن عبادة القبور كذلك سؤال أصحابها، سؤال أصحابها جلب النفع، إنزال الغيث، أو سؤالهم الولد، أو سؤالهم المغفرة، أو أن يقول يا فلان أنا معتمد عليك، أو يا صاح يا فلان يا ولي يا فلاني أنا معتمد عليك وأنا في جوارك وأنا ليس لي إلا أنت، فهذا لا شك أنه، أو سأله مثلا مغفرة الذنوب، أو قال يا فلان اشفع لي، فذلك ذلك شرك بالله عز وجل، لأنه دعاء لغير الله. قال الله تبارك وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وبعض الناس يسمي هذا الشرك بغير اسمه الذي ذكره الله عز وجل، بعض الناس يسميه توسلا، وبعض الناس يسميه تبركا بهؤلاء، ولا شك ان هذا تسمية ليست صحيحة، وانما هي من تلبيس الشيطان حتى يزين للناس الشرك فيخرجهم بالله، يخرجهم عن الله ويصدهم عن الصراط المستقيم. وكذلك من أنواع الشرك بأصحاب القبور السجود للقبر، السجود له، والذبح له أيضا من أنواع الشرك بالله، الذبح له، الذبح لصاحب القبر، أو النذر له، يقول هذا العجل للولي الفلاني صاحب القبر، ويأتي به إليه ويذبحه له بقصد أن ينزل البركة في أولاده وفي ماله، أو قصد أن يشفع له، كل هذا هو فعل العرب المشركين الذين قاتلهم رسول الله وجاهدهم الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الذبيحة التقرب بالذبيحة يكون لله رب العالمين، ولأن النذر عبادة لله تبارك وتعالى. يقول عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فقول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي، نسكي معناها ذبيحة، هذا بإجماع المفسرين. فإذا ذبح لغير الله فهو ذبح للأنصاب، والصنم لا فرق بين الصنم والوثن، ما عبد من دون الله فهو وثن، ما عبد من دون الله تبارك وتعالى هو صنم، ما عبد من دون الله فقد اتخذ إلها من دون الله عز وجل. وربنا تبارك وتعالى يقول: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، يعني ما ذبح على النصب، على ذبح للأصنام. ولذلك أحل الله ذبيحة أهل الكتاب إلا إذا ذكر اسم غير الله عليها. لو كان الكتاب قال باسم المسيح ها، فعند ذلك وإن كان من أهل الكتاب لا تحل ذبيحته لأنه قد ذكر اسم غير الله عليه. فهذا لا يجوز، يعني الذبح لغير الله والطواف للقبر من اعتقد، أو الدعاء، دعاء الأموات، دعاؤهم والاستغاثة بهم، هذه عبادات صرفت لهم وهي لله وحده. قال تبارك وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فإذا استغاث بغير الله أو دعا غير الله لا شك أنه مشرك بالله عز وجل. وهذا الذي يصلي بالناس وهو يعتقد هذا، وأن من عبد القبور وسألها الحوائج ورفع إلى أصحابها الحوائج، إذا كان يعتقد هذا وجوازه فإنه لا يصلى خلفه لأنه خارج من الإسلام. فالمسلم يكون مسلما بالتزامه للشريعة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم الله عليه النار. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقى. فهذا لا شك أن هذا أمر خطير، ولا تغتر بكثرة الجهال الذين يرون ذلك توسلا أو يرونه تبركا فيسمونه بغير اسمه، لا يسمونه شركا ولا يسمونه عبادة لغير الله. كما أن من الناس من يشرب الخمر ويسميها بغير اسمها، فالعبرة بالحقائق والعبرة بالأوصاف والعبرة بالمسميات لا بالأسماء ولا بما اصطلح عليه الناس. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.